في العقل القوة المعنوية التي في المخ، وإنما المراد بالله في القلب إيش؟ الذي في القلب الحقيقي، قطعة اللحم الذي في الصدر. ولهذا قال التي في الصدور، والكلام هنا كلام من؟ كلام الخالق عز وجل، والخالق أعلم بما خلق. ولكن الدماغ لا شك أن له تأثيرا، لأن الدماغ يتصور الشيء ويرتبه ويجهزه ثم يرسله إلى القلب وينتظر الأوامر، ثم يصدر القلب الأوامر إلى أي؟ إلى المخ، مو إلى العقل. العقل هو في القلب، يرسله إلى المخ. المخ خادم أمير مطيع، على طول يوجه الأوامر إلى الجنوب الجوارح. ولا تستغرب هذا الأمر، كيف تقول بها اللحظة هذه يكون في أمر إصدار وإيراد؟ نقول الله عز وجل على كل شيء قدير. فالمخ يتصور ويصلح الأشياء ثم يرسل القلب ويقول أمر. القلب يأمر ولا ينفع، ثم هذا المخ ينفذ على طول ما يتأخر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما ما اشتهر عند الأطباء الآن من أن القلب معطور فقط، معطور يصفي الدم ويصفي، يستقبل الدم الفاسد ونظفه ويصل للعروق والشرايين، فهذا ليس بصحيح. لأننا نقول لهم أأنتم أعلم أم الله؟ لا شك أن الله أعلم لأنه الخالق، لكن نوافقكم على أن للدماغ تأثيرا، ولكن وجه التأثير فيه أنه بإذن الله قابل لكل ما يأمر به القلب. نعم، أصلا هذا الحديث اللي أشرنا إليه. الذين يجلبون الخدم من الكفار هل يعتبروا هذا موالاة لهم أم لا؟
بعض الناس
الظاهر ينظر فيها، إذا كان المقصود ذلك الاستخدام والاستدلال فهو استدلال لهم، وإذا كان المراد بذلك نفعهم أن ينفعهم فهذا لا شك أنه موالاة، لأنه يعتبر مناصب لهم. فإن هذه الدراهم التي تخرج من جيوبنا لهؤلاء الكفار تؤخذ عليهم ضرائب عليها لدولهم الكافرة، تنتفع الدول بها، وبالتالي تستعين بها على ضرب المسلمين، على ضرب المسلمين. فالمسألة في الحقيقة خطيرة، لكن أكثر المسلمين اليوم لا ينظرون إلى هذه المسائل هذه النظرة الفاحشة، يريدون أن يمشوا دنياهم فقط. لكن لو أنهم فكروا في الأمر وين تروح الدراهم هذا؟ ثم إنك لا تأتي بكافر إلا حرمت مسلما، بدلا من الكافر هات مسلم، وليكن المسلم أقل إنتاجا من الكافر، الأمر سهل لكن ينفع، وأنفع عائلة من ورائه مسلمة تتلهب إلى أن تجد قبلة عائشة. ولكن نسأل الله يهدي إخواننا إلى النظر في هذه الأمور. نعم.
Thank you.
يخلي حروف الله في العقاب نفسه، لأنه جاهز لا يتصور منها الخوف. يعني أنت إذا كنت شخص ترى خوف من النفس وذلك لا يتصور منها، إنما من أفعال.
أنا إذا قلت أنا أحذرك نفسي، نعم، كل يعرف أنه لازم على أن الواحد يطيع على الثاني هذا لن يقفه. المعنى يحذره ما في نفسه من, 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 من العقاب، ولكن هذا أبلغ، يعني إضافة التحذير إلى النفس أبلغ من إضافته إلى الفعل. إذا قلنا عقاب نفسه ضعف التحذير، وإذا قلنا نفسه صار أشد. ما قلنا إحنا قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. نعم، يمكن تولهم في أمر من الأمور الدنيوية، ما هو لأجل دينهم ولا إعانة لهم على دينهم وكفرهم، فلا يكون هذا كفر، ما يكون كفر. أفرض واحد وده يبرح الكافر، وده يعجبه ويعطيه مال، ما يعتبر هذا كفر ولاية ولا وإن اعتبرناه ولاية فإنه لا يخرج من الإسلام. لكن الموالاة الناصرة والمعاونة، سواء وعاونوهم على المؤمنين، وسبق لنا أنهم إذا عاونوهم على الكفار أعداء المسلمين فلا بأس. لا ما لازم الموالاة، لا أبدا، عليه إحسان، مجرد إحسان. أو نحب الله، والله قال لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلكم بالدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبرون.
نعم.
يعني يقول هل إذا لبست لبسة اليهود أو النصارى أو غيره من الكفار هل هذا موالاة؟ ولا شك أنه تشبه، هذا متفق عليه. لكن إذا قصد بذلك إزازه ورفع شأنه فهو موالاة، لأنه قد يتشبه بهم من أجل عزهم ويظهر ما لباسهم الخاص بهم وزيهم، فيكون هذا موالاة. أحمد، ها؟ نعم، أين؟ ايه وش مو بهاءها الإغاثة؟ له هذا عورضنا عليه من قبل، عورضناه من قبل واجبنا عليه. وقل الإنسان الفاهم يفهم الجواب من كلامه. عسل
اليوم أقول الذي ينتقل هو الجسم وليس
الروح،
وإنما
المحاسبة
في القلب
هي
الروح
الذي يقلب. لا، هو ما يقصد المسألة المحاسبة، يقول أفكار الإنسان ما تتغير.
نعم، لما نقول ان هذا متعلق بالروح ليس
بالجسم، هذا متعلق بالروح.
نعم، قلنا الذي يرسل الدماغ
يجهز الشيء
ويصوره
ثم يرسله الى القلب. نعم،
ثم القلب
يامر بالتنفيذ. على مقتضى؟ على مقتضى ما ورد اليه. نعم، على مقتضى ما ورد اليه. فهمت يا احمد؟ هذا الوجه مثل دماغه ما تغير، وتصوراته ما تغير، والقلب يرسل ويأمر حسب ما يصل إليه من التصورات. فإذا كان هذا الرجل مستقيما وصالحا فيصل إلى قلبه، إلى القلب الذي نقل إليه الشيء الصالح، أمر به. ولهذا يقولون يحط أيضا قلب سناء، ها؟ لا، ما هو مشكلة أبدا، ما هو مشكلة، لأن هذا القلب إنه له صممات وعبور أشياء خلقها الله عز وجل على صفتها، على صفتها ما يصنعونه أو هم يصنعون على صفة ما خلق الله. إيش؟ نعم. أي نعم، هذه تكلمنا عليها أولا، إن هذا لبيان أقبح لولاية الموالاة، وإن فيه آيات أخرى تدل على تحريم اتخاذهم أولياء مطلقا. نعم، أي نعم. تقولون الشيطان لا شك انه يجس القلب يختبره لانه يجري من ابن ادم مجرى الدم. ثم اذا راى ان القلب قوي يعني وعجز عنه عجز عنه لا. مثل ما كان الشيطان يهرب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما سلك فجا الا سلك الشيطان فجا اخر. وان وجدت القلب لين وتهاون زاد من اللين والتهاون، وان وجد في قوه حاول ان يزيده في الغلو والاقرار. الله اعلم الله اعلم، لكنه لا شك انه يختبر القلوب. لكن قد يطلع الله الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وأظن أننا لم نستوعب الفوائد، وقفنا على قوله قل إن تخفوا قال الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. في هذه الآية أيضا رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وليس له فيه إرادة. ووجه الرد عليهم أن الله أضاف الفعل إلى الإنسان فقال إن تخفوا أو تبدوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله محيط بكل شيء علما حتى ما بين جوانح الإنسان بقول إن تخفوا أو تبدوا يعلمه الله، فلا يقع عليه شيء مما في نفس الإنسان، بل زد على ذلك أنه يعلم ما لم يحدث به الإنسان نفسه بأنه سيحدث به نفسه في الوقت والمكان المعين. واضح؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من أن يسر الإنسان في نفسه ما لا يرضي الله، لأن الله إنما أخبرنا عنه بذلك تحذيرا لنا من أن نخفي في صدورنا ما لا يرضى. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله في قوله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والآيات في العلم متنوعة، تارة تكون مجملة وتارة تكون مفصلة، وتارة تكون فيما يتعلق بفعل الإنسان وتارة تكون فيما يتعلق بفعل الله عز وجل. لأن صفة العلم متى آمن بها الإنسان أوجب له ذلك أمرين: الأمر الأول الهروب من معصية الله، فلا يجد أي فلا يجد الله عز وجل حيث نهاه، والثاني الرابع في طاعة الله فلا يفقده حيث أمره، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يؤمن بأن الله تعالى يعلمه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السماوات وأنها جمع، وقد نص وقد صرح الله في كتابه أنها سبع، فقال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وأما الأرض فإنها تأتي مفردة ولم تأتي في القرآن مجموعة، لكن جاءت في السنة مجموعة. وفي القرآن إشارة إلى أنها سبع في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن المثلية هنا بالكيفية متعذرة، وإذا تعذرت المثلية في الكيفية لازم أن تكون المثلية في العدد، كما تقول سبحان الله عدد خلقه والحمد لله مثل ذلك، يعني عدد خلقه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله عز وجل بقوله والله على كل شيء قدير، وعموم هذه القدرة لقوله على كل شيء، كل شيء قدير. طيب، ومن فوائدها إرشاد الإنسان إلى أن يتعلق بربه، لأنك متى علمت أن الله على كل شيء قدير فإنه لن يمنعك مانع من أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بسؤال ما تريد. لا تستبعد شيئا، ولهذا قال الله تعالى منبها على هذا الأمر عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ومعلوم أن العداوة بين المؤمنين والكافرين أمر ثابت، وأن الإنسان قد يستبعد أن يجعل الله في قلبه مودة لهذا الكافر بإيمانه. فقال الله تعالى عسى الله أن يجعل بينهم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قدير بالنسبة لتقليب القلوب عز وجل، غفور بأن يسر هؤلاء الكفار إلى الإسلام فيغفر لهم. وقع هذا ولا ما وقع؟ وقع وقع، فإنه أسلم عام الفتح وقبل عام الفتح أمة من الكفار، وصارت العداوة في قلوب المؤمنين لهم صارت مودة. نعم، المهم أنك متى علمت قدرة الله عز وجل فإن ذلك يوجب لك التعلق بربك سبحانه وتعالى، وأن لا تستبعد شيئا تسأله إياه. ثم قال عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، هذا بدأ الدرس الجديد. قوله يوم ضرب زمان، والقاعدة المعروفة عند أهل النحو أن الظرف والجار والمجرور لا بد له من متعلق، لأن الظرف والجار والمجرور شبه مفعول به أو شبه خبر إذا وقع خبرا أو شبه صلة إذا وقع صلة، المهم أنه لا يستقل بنفسه، لا بد له من عامل، كما قال ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف أيضا ولعل. فكل حرف أصلي من حروف الجر لا بد له من متعلق. نعم، قول يوم تجد إذا هي ظرف زمان ولا بد لها من متعلق، فأين متعلقها؟ المتعلق محذوف، تقديره اذكر يوم تجد، اذكر للناس وذكرهم بهذا اليوم العظيم. تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، كل نفس، والمراد بالكلية هنا كلية النفوس المكلفة وهم الإنس والجن، فإن هؤلاء مكلفون بعبادة الله، يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما البهائم فإنها لا تجد ما عملت، لكن وفى لها الظلم إن ظلمت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرنة يوم القيامة. وأما هي فهي غير مكلفة، عملها يذهب يوم تجد كل نفس. إذن كل نفس مقيدة بماذا؟ مكلف، كل نفس مكلفة، تؤمر وتنهى. ما عملت من خير محضرة، ما هنا اسم موصول مفعول أول، محضرا مفعول ثاني، ومن خير جار مجرور بيان لما في قوله ما تجد ما عملت. وجملة علمت صلة الموصول وعائد الموصول محذوف، والتقدير ما عملته من خير محضرة. وقول ما عملت يشمل كل ما عملت قل أو كثر. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، كل ما عملت. وقوله محضرا، من الذي يحضره؟ الذي يحضره الله عز وجل، إما بقوله وإما بملائكته، يحضره الملائكة أو هو عز وجل يأمر فيحضر. وقوله محضرا قد يتبادر للذهن أن هذا العمل يكون جسما، يكون جسما فيحضر، كما تحضر الدراهم لمن يستوفيها. وإذا كان هو هذا مراد الله عز وجل، فليس بغريب أن تجعل الأعمال، وهي أمر معنوي، تجعل أجساما، وهو ظاهر القرآن الكريم بأن الأعمال توزن، والوزن لا يكون إلا لجسم كثيف، فتوزن الأعمال، توضع في كتفة الحسنات والسيئات، وليس هذا بغريب على قدرة الله سبحانه وتعالى. فها هو الموت وصف، وهو زوال الحياة، يمثل يوم القيامة بكبش، ويوقف بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل النار يا أهل الجنة، فيطلعون فيقال لهم: تعرفون هذا الموت هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. فيذبح، ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وحينئذ يزداد أهل الجنة سرورا إلى سرورهم، وأهل النار حزنا إلى حزنهم، والعياذ بالله. وقوله: وما عملت من سوء تود، الواو هذه يحتمل أن تكون استثنافية، فتكون ما مبتدأ، ويحتمل أن تكون عاطفة، فتكون ما معطوفة على ما الأولى، يعني ما عملت من خير محضرة، وتجد ما عملت من سوء محضرا كذلك. فعلى الأول تكون ما مبتدا، وتود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا الجملة خبره. وعلى الثاني تكون ما معطوفة على ما تجد الأولى، على ما عملت الأولى، ويكون فيه حذف، يكون في الكلام حذف، وتقديره: وما عملت من سوء محضرة، تود لو أن بينها وبينه عمل بعيد. ولكن المعنى الأول أظهر، لأن الأصل عدم الحذف، والاستئناف كثير وارد في اللغة العربية، وهو أيضا أبلغ، لأن ما عملت من سوء قد يحذر وقد يقرر به الإنسان ولا يحذر. والكلام هنا عام، كلام عام يشمل المؤمنين والكافرين، والمؤمن في حسابه لا يحذر له عمل الصيد، وإنما يقرر بذنوبه يخذل بالله عز وجل، فيقرر ويقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا، فيقول نعم، فيقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار فيحذر عمله، يحذر. قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، لأن سيئات الكفار ما تمحى، تحضر ويحاسبون عليها. وبهذا يتبين أن إعراب الواو استئنافية وما مبتدأ أظهر من أن تكون عاطفة وما معطوفة على ما سبق. إذن ما عملت من سوء لا تفرح به، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني زمنا طويلا أو مكانا بعيدا، تود أنها لم تعمل ولم تذكر به ولم يحضر لها إن كانت ممن يحضر لها العمل السيء. والود خالص المحبة، إذا تحب محبة شديدة من كل قلبها لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طيب، لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، لو هذه كيف نعربها؟ نعم، هل نقول إنها مصدر؟ لا، ليس حرف امتناع. نعم، هل نقول إنها مصدر أو نقول إنها زائدة؟ لأن لو إذا وقعت بعد ود تكون مصدرية، كما في قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نعم، يعني ودوا أن تدهنوا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، أي أن يردوه. لكن هنا فيه إشكال، وهي أن اللي بعدها مصدرية، ولكن يمكن الانفكاك عن هذا الإيراد بأن يقال لو داخلة على فعل محذوف، تقديره لو ثبت أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أو لو حصل، تود لو حصل أن بينه وبينها أمدا بعيدا، وحينئذ تكون مصدرية ويكون الفعل محذوفا، الفعل الذي تتصل به محذوفا. والتقدير لو حصل أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وإلا نقول زائدة، والتقدير تود أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وأنت لو حذفت لو في هذا القرآن وقلت لو تود أن بينها استقام الكلام. إذن لنا في إعرابها توجيه الأول أن تكون زائدة للتأكيد أو للتوكيد، والثاني أن تكون مصدرية والفعل محذوف، تقديره لو حصل أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طيب، وقول أن بينها وبينه أمدا، أمدا بالنصب على أنه اسم أن مؤخر. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، كرر ذلك لأن المقام يقتضيه، يقتضي التحذير. فاحذر الله عز وجل، احذر الله أن يصيبك بعقابه إذا عصيته وخالفت أمره. وهو الأول يحذركم الله نفسه في العمل، والثاني في الجزاء. الأول في العمل في موالاة الكفار، والثاني في الجزاء، لأنه ذكره بعد أن ذكر الجزاء الذي يكون يوم القيامة. ثم قال: والله رؤوف بالعباد. فيها قراءتان، القراءة الأولى رؤوف، والقراءة الثانية رؤوف بدون واو، رؤوف الرحيم. والرؤوف فعول من الرأفة، وهي أشد الرحمة، أشد الرحمة وأرق الرحمة، لأن الرأفة فيها شيء من الرق واللين أكثر من ما في الرحمة. وقول بالعباد جمع عبد، والمراد بهم الخلق، فهو من العبودية العامة، من العبودية العامة. استشكل بعض العلماء إتيان قوله والله رؤوف بالعباد بعد قوله ويحذركم الله نفسه، وقال كان مقتضى الحال أن يقال ويحذركم الله نفسه والله شديد العقاب، لأن مقام التحذير يقتضي الوعيد. فأجيب عن ذلك بأن من رأفته عز وجل بالعباد أن حذرهم نفسه، وأخبرهم بأن الأمر عظيم، لأن إخبار الإنسان بحقيقة الحال لا شك أنه من الرأفة به، من الرأفة به. وإلا فليس من المناسب أن يهدد الإنسان بالتحذير ثم يقال ولك رأفة ورحمة. ولكن قالوا إن الرأفة بالعباد عائدة إلى إيش؟ إخبار العباد بحقيقة الأمر وتحذيرهم من مقبته، وهذا لا شك أنه وجه حسن وطيب.
خاصة بأنه هذا السياق يوم القيامة.
نعم. لا لا، لأن احنا قلنا ما هو المراد الرأفة من التحذير؟ الرأفة بالإخبار، لأن الإنسان لو الناس لو وكلوا إلى ما عندهم ظنوا. نعم يا شيخ. لأن تتأثر بالعوام، فيقال إلى أمد بعيد، إلى أمد قريب، ويقال أمده أمد طويل. يمكن، ولهذا قلنا فيها وجهين، ولكن الأقرب أن تكون استنافية. وما عمل من سوء، كل شيء لم يعفع عنه. قال ربنا عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. من فوائد هذه الآية التحذير والتذكير في هذا اليوم، لهذا اليوم العظيم الذي يجد الإنسان فيه ما عمل من خير أو سوء. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب أو على الأقل استحباب تذكر الإنسان لهذا اليوم، لأن قوله اذكر يشمل الذكر الخبري والذكر الفكري، يعني التدبر في القلب. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت الجزاء لكل نفس، كل نفس. وهل هذا على عمومه أو يستثنى منه من لا يكلف؟ لا، تقريبا يحتمل. إن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا إنه شامل، وغير المكلف يكتب له ولا يكتب عليه، فيكون ما عمل من خير محضرا وما عمل من سوء فهو مرفوع عنه. ويحتمل أن يراد بها النفوس التي يلحقها الجزاء عقوبة وكرامة، وهي الأنفس المكلفة. ولا شك أنه ليس على عمومه فيما يتعلق بالبهائم، فإن البهائم لا تجد هذا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة كمال قدرة الله عز وجل لإحضار ما عمله الإنسان من قليل وكثير. ومن أين يؤخذ أنه من قليل وكثير؟ من ماء الموصولة التي تفيد العموم. ومن فوائدها كمال رقابته عز وجل، وأنه لا يفوته شيء، كل ما عمل الإنسان سوف يجده، فأنت ونفسك انظر ماذا تقدم لهذا اليوم من خير أو من ضده. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء. نعم. وهو معلوم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشر يسوء صاحبه، من أين يؤخذ؟ لأن قوله وما عملت من سوء عديل لقوله من خير، وكان مقتضى المعادلة أن يقول وما عملت من شر، يعني قال من خير ضد الشر، لكنه عبر عن الشر بعاقبته بالسوء، لأن الشر يسوء فاعله، من عمل صالحا في النفس ومن أساء فعليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الشعور في ذلك اليوم لقوله تود، لأن المودة خالص المحبة، وهي فرع عن الشعور بالشيء. ومن فوائد الآية الكريمة كراهة الناس أو كراهة المسيء لما عمله في ذلك اليوم، وأنه يحب أن يكون بينه وبينه ما بين المشرق والمغرب، يقول التود لو أن بينها وبينه أملا بعيدا. وهكذا يود الإنسان أن يكون بينه وبين عمله السيء الأمد البعيد، وبينه وبين قرين السوء الأمد البعيد. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. في الدنيا هما أصدقاء لكم في الآخرة أعداء. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بعباده بتحذيره نفسه لئلا يقع في عقوبته ونقمته، لقوله ويحذركم الله نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي استعمال أسلوب المناسب للحال، فالله عز وجل قال في هذه الآية يحذركم الله نفسه، وفي آيات كثيرة يتحبب إلى عباده عز وجل ويتودد إليهم لأن هذا المقام الذي نحن فيه مقام تحذير وتهديد، ومقام التحذير والتهديد ينبغي أن نؤتى فيه بالأساليب المناسبة. ولهذا يقال إن غاية البلاغة صيغة الكلام مطابقا لمقتضى الحال، هذه غاية البلاغة، أن يصاغ الكلام مطابقا لمقتضى الحال، لأنه لو صيغ غير مطابق لعدعيا. لو جاء واحد صدوق لك وقال إن فلان قدم، والله إنه قدم، والله إنه قدم، والله الذي لا إله إلا هو إنه قدم، وش يكون هذا بلاغة ولا غير بلاغة؟ غير بلاغة، يعني تقول أوقف أنا ما حلفتك، إلى الآن ما قلت إنك كاذب حتى تحلف. فالإتيان بالكلام مطابقا لمقتضى الحال لا شك أنه غاية البلاغة كما في هذه الآية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرأفة لله عز وجل، بل إثبات الاسم والصفة بقوله رؤوف. والرأفة أشد الرحمة وأرقها، أشد الرحمة وأرقها. وتأمل قوله تعالى عن نفسه والله رؤوف بالعباد، وقوله عن نبيه المؤمنين رؤوف الرحيم، فإن رأفة الله عامة، أما رأفة النبي صلى الله عليه وسلم فهي خاصة بالمؤمنين. الكفار والمنافقون لا رأف بهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. هذه وصية الله لنبيه في الكفار والمنافقين. وفي جلد الزاني قال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لكن رب عز وجل رؤوف بالعباده، يسعهم حلمه ورحمته وعافيته ورزقه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه بالنسبة إلى ربه. فما نسبته لربه؟ أنه عبد، وأن الرب رب، والعبد يجب أن يكون منقادا لأمر إيش؟ لأمر رب، وأن يكون دليلا له سبحانه وتعالى شرعا كما أنه دليل له قدرا. كل الناس أدلة له قدرا، ما يستطيعون أن يخالفوا قدره. أكبر واحد في الدنيا وأشدهم عتوا يمرض ويموت، وهذا خضوع ليش؟ ها؟ نعم، للربوبية القدرية. لكن من ليس بمؤمن ليس بخاضع للربوبية الشرعية. نعم، والله رؤوف بالعباد. ثم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه الآية يسميها بعض السلف آية المحنة، يعني آية الاختبار والامتحان، وذلك أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فأمر الله نبيه أن يتحداهم بهذا الميزان، وهو إن كانوا صادقين فليتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المنافقين. المهم أي واحد يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يحب الله، نعم، فهذا الميزان. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه، إذا كانوا صادقين فليتبعوا الرسول، أما مجرد دعوة فكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تطيق، لا تقر لهم بذاك. كل يدعي أنه يحب الله، لأن الدعوة سهلة، لكن كلام على البينة، البينة على المدعي. إذا كانوا يحبون الله حقا فليتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لينالوا ما هو أعظم من دعواهم، وهو محبة الله لهم. ولهذا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالشأن ليس أن تحب، الشأن أن تحب، هذه الثمرة. أما أن تحب ولا تحب فهذا عداء. انظروا إلى بريرة ومغيث، بريرة تبغي المغيث ومغيث يحبه، عذب بحبها ولا لا؟ نعم عذب. لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اختاري نفسك. قالت قل ما بي، ما بي الرجل سوي، لكن عتقت. فطلبت الخيار لنفسها، والشرر يمكنها من ذلك. فكان زوجها يبكي وراءها في السوق في أزقة المدينة يطلب أن لا تختار. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إيش فعل يا رسول الله عندها؟ فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجع إلى مغيث. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة لله درها، وإن كنت تشير علي فلا حاجة.